الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مراجعة سريعة أيها الإخوة قبل البدء. بالأمس عرفنا الورثة من الرجال ومن النساء، وقسمنا هنا على السبورة تقسيما، فقسمنا الناس إلى كم قسم؟ الناس من حول الميت قسمنا إلى قسمين: قرابة وليسوا بقرابة. والقرابة قسمناهم إلى قسمين: ورثة وذو أرحام. ممتاز. الورثة قسمناهم إلى قسمين. نعم، لا خلاص، ورثة ذو فروض وعصبة، ثم جمعناهم كلهم تحت ثلاثة أنواع: أصول، فروع، حواش، ثم فرعناهم إلى فرعين: ذكور وإناث. ممتاز. طيب، نأخذ الذكور، نعود إلى الوراء ونأخذ الذكور. الوارثين من الذكور ذكرهم الناظم كم؟ عشرة، وعند التفصيل 15. جميل. النساء أجملهم في 70، وعند التفصيل 10. ممتاز. طيب، الآن اجتمع لدي فيما يتعلق بالعصبة. ذوي الفروض عرفناهم، عرفنا فروضهم. العصبة اجتمع اثنان: مات رجل عن أب وابن، هذان عصبة. تقدم من؟ هذه مسألة. نعم، سنقدم من. طيب، توفي عن ابن وابن ابن ابن على سبيل المثال، أو ابن أخ وابن وابن أخ، هؤلاء عصبة. سنقدم من؟ طيب، توفي عن مثلا عن أخ وأخ لأب، أخ شقيق وأخ لأب، أيضا سأقدم من. طيب، هذه إذن مسألة إيش؟ من أقدم إذا اجتمع العصبة في هذه المسألة أو في أي مسألة؟ اجتمع لدي عصبة اثنان فأكثر، سأقدم من؟ أريد أن أمشي على ضابط حتى أعرف أقدم من وأحجب من أو أنقص من من هؤلاء. هذا ما سوف نبدأ به الآن، ثم إن شاء الله ننتقل إلى درسنا الجديد اليوم. طيب، نبدأ إذن فنقول بالنسبة للعصبة، الناظم الجعبري رحمه الله تعالى من علماء الشافعية له نظم في 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 الفرائض لامية ومن بحر الطويل، وكأنك تقرأ في بعض أبياتها الشاطبية، يعني نقل النص بالضبط في بعض أشطار بيوت الشاطبية، نقله إلى نظمه رحمه الله تعالى في نحو 400 بيت، جمع فيها تقريبا مسائل الفرائض كلها أو جلها. فقال رحمه الله تعالى: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. إذن أعطانا ضابط في التقديم: قدم أولا الجهة، فإن تساووا في الجهة قدم الأقرب إلى الميت درجة، هذا ابن 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 أخي وهذا ابن أخي في الدرجة، هذا أقرب فأقدم الأقرب في الدرجة. وبعدهما فإن تساووا في الدرجة وتساووا في الجهة قدم الأقوى، والأقوى هو الشقيق، أقوى من الأخ مثلا لأب، أو العم الشقيق أقوى من العم لأب. نعم، البيت. طيب، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. قدم القوة بعد ذلك، يعني ثلاث مراحل: الجهة، الدرجة، القوة. وسنرى الآن الجهة من مقصود بها، حتى الجهة أيضا فيها ترتيب. نعيد البيت: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. طيب، الآن سنبدأ بالجهة. ما معنى الجهة؟ جهة الأب ولا جهة الابن ولا جهة الأخ ولا جهة العم ولا جهة العتاقة أو الولاء؟ سأقدم من. مات رجل مثلا عن عم ومولى سيده الذي اعتقه، مات عن هذين الرجلين، سأقدم من؟ سأعطي العم لأنه أقرب من المولى الذي اعتقه، وهكذا. إذن الجهة، سنبدأ بالجهة فنقول: الجهة حسب الترتيب وحسب الأقوى والمقدم البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، والخامس ذو الولاء. وأيضا نظموها في قولهم بنوة أبوة أخوة عمومة وذلولا التتمة. إذن مات رجل عن ابن وأب، سأقدم من؟ البنوة، أذهب إلى جهة البنوة أقوى. الأب لن يحرم، لكن سأعطي النصيب الأكبر للابن، أعطي الأب السدس والباقي سيأخذه الابن لأنه أقوى. طيب مات رجل عن أب أو عن، نعم نقول عن أب وأخ مثلا، ستقدم من؟ الأب، ويسقط الأخ لأنه أضعف. مات عن أخ وعم، تقدم من؟ الأخ، الأخ لأنه أقوى من العم. مات عن عم وسيده الذي اعتقه، ستقدم العم لأنه أقوى. إذن حسب الترتيب: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم ذو الولاء آخر شيء. هذا بالنسبة للجهة. بالنسبة للدرجة طبعا معروف، ابن الابن أو ابن أخي أو ابن ابن الأخي أبعد من ابن الأخ، سأقدم الأقرب. القوة كما تقدم قبل قليل لأبوين أقوى من الأخ أو العم لأب. هذه نحتاج إليها عندما يجتمع أكثر من واحد من العصبة في الإرث. طيب الآن هذه التي ذكرناها الآن تتم لما يتعلق بالعصبة. الآن سننتقل إن شاء الله إلى وردنا الجديد من المتن لنصحح. وقفنا بالأمس عند قول الناظم رحمه الله تعالى عند الحجب، في التصحيح عند الحجب. طيب إذن سنبدأ بباب الحجب بسم الله، وكما جرت العادة بيتا بيتا. طيب نبدأ بأخينا أبي عائشة، تفضل. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الحجب. يلا اللي بعده، تفضل شيخ إذا مجهز اللي بعده. يلا تفضل أي واحد. يلا بسم الله، ارفع الصوت وتسقطه، لا تستعجلوا، أفصح وبين البيت جيدا. طيب اللي بعده: وهكذا. نعم، وهكذا ابن الابن بالابن، ابن الابن بالابن، كلها بالوصل إلا بالابن اقطع همزتها. طيب بعدين بالبنينة، بالبنينة، أيوة جميل. يلا اللي بعده تفضل. وين شيخ المذكرة؟ ما حصلت على نسخة. طيب وببني البنينة، أيوة سياني، اكسر النون، جميل. ويفضل ابن الأم، ويفضل ابن الأم، طبعا الباء ساكنها الضمة على اللام، ويفضل ب، ويفضل ابن الأم، أو اقطع ويفضل ابن الأم بالإسقاط. لا لا تسكت، صلها. لا، ويفضل ب، ويفضل ابن، أيوة لا بدون سكت، هات الشطر كاملة. نعم على احتياطي. نعم خذ اللقط شيخ عشان الصوت. سنعيد البيات مرة أخرى إن شاء الله. لا يعني سنأخذ دورة أخرى، استمر. مشغل كأنها شغل شغال يعني سجل عندكم بس، ها ليس أي زين. خلاص تفضل. يلا تفضل محمد، أعد البيت محمد وخذ البيت التالي. وبالبنات، هذا الصوت أيها الأخوة خاص بالتصوير، فلذلك لا تعتمد عليه، ارفع الصوت أكثر. جمعا ووحدانا، ها ضم الواو، جمعا ووحدانا، وحدانا جمع واحد بضم الواو بقطع الهمزة، من ولد الابن، ويمشي الوصل من ولد الابن ظهر يعني يستقيم. تفضل. أيوة إذا أخذنا أسقطنا أولاد الأبي، جميل، ارفع الصوت، جميل، وليس ابنه، اقطعها، وليس إي هنا لابد نقطع حتى يستقيم. مرة ثانية: من مثله. طيب ماذا نعرب من؟ لا يعصب، من مفعول به صحيح في محل نصب مفعول به. طيب مثله صلة الموصول، فلا تتأثر بما قبلها، اجعلها مرفوعة. من مثله، لاحظتم اضبطوها بالرفع، من مثله أو فوقه، هنا منصوب على الظرفية، من مثله أو فوقه في النسب. جميل، اللي بعده يلا شباب، آخر واحد في الصف تفضل، مشارك معنا إيه؟ أسرع. طيب اللي بعده مو مشكلة، ها جاهز يلا. واستغرقوا المال بفرض النصب، أعد البيت وارفع الصوت، بفرض النصب. طيب اللي بعده، الصف الثاني شباب، أوصلوا الجهاز اللاقط، بيعطلنا شوي اللاقط، الدقيقة محسوبة علينا ترى. طيب اقرأ وكرر البيت لا بأس. اللي بعده يلا تفضل يا شيخ، تفضل. أو الأخ يلا، ها أي واحد منكم جاهز شباب يلا تفضل اقرأ البيت. فاجعلهم كلهم، لا لا فاجعلهم كلهم، انصب كلهم،
فاجعلهم كلهم،
لا ضم الميم، فاجعلهم
كلهم،
كلهم فاجعلهم كلهم لأمي،
فاجعلهم كلهم،
لا 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 ضم الميم في الكلمتين، الميم التي هي في الضمير، ها الضمير المتصل، ضم، فاجعلهم كلهم في لأمي،
فاجعلهم كلهم
كلهم
كلهم كالأمي
لأمي، ها اي،
واجعل أباهم حجرا في اليم.
طيب يلا اللي بعده تفضل، واقسم مرة ثانية،
اقسم على التركة
ثلث التركة، لا راح اقسم على الإخوة ثلث التركة، نعم سكن اللام، ثلثة، ها ثلثة عندكم مضبوطة كيف اللام ساكنة، ها اي صحيح ثلثة. طيب او المشركة كلاهما صحيح، انا عندي المشركة ولو قلت فهذه المسألة المشتركة صحيح. طيب كم بقي من الورد، خمسة أبيات يلا. باب الجد والإخوة تفضل.
جميل،
فألقي
جيد،
لا واعلم
جيد، اللي بعده
أسرعوا، لم يعد القسم
جيد،
فتارة اللي بعده سكن اللام، نزيد قليلا
بارك الله فيك
يلا شباب أسرعوا، إن لم يكن أعد البيت. طيب فأقنع بإضاحي، ها في هياء إضاحي أنا عن استفهامي، عن استفهام. طيب نعم،
هذا إذا ما كانت المقاسمة
تنقصه، أحسن تنقص أحسن من تنقص، يعني الفعل يتعدى بنفسه أفضل من أن تعديه بهمز، فتقول تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. تفضل. طيب نكتفي بهذا القدر، أحسن خلاص يكفيها، نعيد سريعا ولا ما يحتاج، ما يحتاج. طيب نرجع الآن إلى الشرح بارك الله فيكم، نشرح باب الحجب، وسنشرح اليوم معه أيضا باب الحساب حتى ندخل في حل التمارين، أما تصحيح أبيات الحساب تأتي إن شاء الله في وقت لاحق. طيب الحجب أيها الإخوة ما معناه؟ المنع، منعته حجبته. طيب الحجب سينقسم إلى قسمين، حجب وصف وحجب شخص. حجب الوصف أدخله في باب الموانع، لأنه بصفة ما اتصف بها الرجل خرج عن دائرة الإرث، فلن يخرج إلا إذا كان كافرا أو رقيقا، اختيار الدين خلاص في الكفر، رق وقتل ها واختلاف الدين، هذه الأشياء الثلاثة إذا وجد في الرجل صار وصفا فيه أخرجه عن باب الإرث، فحجب بالوصف. انتهينا من الحجب الوصف، هذا أحسن نلحقه بباب إيش؟ موانع الإرث. الآن ندخل في الحجب الذي نحتاج إليه هنا في المسائل كثيرا، وهو حجب الشخصي، سنقسمه إلى قسمين، حجب تام ونسميه حجب حرمان، وحجب نقصان، يعني سينقص من النصف مثلا إلى الربع، أو من الربع إلى الثمن، أو من الثلث إلى السدس، فنقص أو حجب نقصان، وقد يحرم تماما، كأن يحرم مثلا الإخوة مع الأبي، توفي عن أب وإخوة الإخوة ليس لهم شيء، فحجبوا حجب حرمان ليس لهم شيء. هذا الحجب باختصار. نشرع الآن في الأبيات فنقول من الذين سيحجبون، نحتاج إليهم كثيرا. إذا لم تعرف الحجبة لا تستطيع أن تحل المشكلة أو تحل مسألة الإرث، إلا أن تعرف من سيحجب يخرج ثم نقسم المال على الباقي. فنحتاج إلى الحجب كثيرا لا بد منه قبل حل المسائل. الجد محجوب عن الميراث متى أو بمن؟ بالأب. وجد الأب الجد يخرج. ليش؟ لأن الأب أيضا أقرب الميت. ومر بنا بيت تذكرونه يدل أو نستدل به على مثل هذه الأحوال، ها؟ وما لذي البعد مع القريب. خلاص، الأب أقرب إلى الميت، يخرج البعيد وهو الجد. إذن الجد محجوب عن الميراث بالأب. زاد تفصيلا فقال في أحواله الثلاثة، يعني الأب سيرث تارة بالإرث بالفرض، وتارة تعصيبا، وتارة يجمع بينهما، يأخذ السدس مثلا والباقي تعصيبا. فله أحوال ثلاث الأب، أليس كذلك؟ تحتمل يعني تارة سيكون بالفرض يأخذ أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب، هذه الأحوال الثلاثة. لو كان الجد مكانه في مثل هذه الأحوال الثلاثة أيضا سيحجب، هذا معنى البيت. لكن أنت يكفيك أن تقول متى وجد الأب سقط الجد، انتهينا، هذا واحد. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، جدة أم أب أيا كانت من الجدات الوارثات ستسقط متى وجدت الأم. إذن المسألة واضحة، ها؟ وجدت الأم، وجد الأب، الأجداد يخرجون، هذا معنى قوله وتسقط الجدات. البيت الثالث، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي، هذا تتم للبيت. إذن أيضا سيخرج البعيد بالقريب، ما الدليل هناك في التعصيب؟ وما لذي القربى مع البعيد، صحيح؟ فابن ابن لابني بعيد وابني أقرب، إذن سيسقط البعيد بالقريب، هذا معنى قوله وهكذا ابن لابني بالابن. متى وجد ابن إذا كان هناك من هو أقرب منه سنعطيه ونخرج البعيد. وتسقط الإخوة، انتهينا من الأباء أو الأجداد، انتهينا من الأبناء، الآن سندخل في الإخوة. متى يسقط الإخوة؟ قال وتسقط الإخوة بالبنين، توفي عن بنين الإخوة يخرجون. لكن لو توفي عن بنت واحدة مثلا أو بنات الإخوة لن يخرجوا إلا إذا كان إذا ترك بنين. هنا لذلك قوله وتسقط الإخوة بالبنين، البنين مقصودون أن يكون ذكورا حتى نخرج الإخوة. لكن لو توفي عن بنات لن يخرجوا وسيرثون، لاحظتم؟ إذن قوله وتسقط الإخوة بالبنين أي بالذكور، إذا توفي عن بنين وإخوة الإخوة ليس لهم شيء، الحواشي سيخرجون. وأيضا سيخرجون بمن؟ بالأبي، توفي عن أب وإخوة الإخوة ليس لهم شيء. إذن الإخوة ذكورا وإناثا متى سنخرجهم؟ إخراجا تاما إذا توفي عن ابن أو بنين أو توفي عن أب، فالإخوة ليس لهم شيء. قال رحمه الله تعالى وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى الذي هو أبوه، الذي يعني من صلب ذلك الرجل، الأب الأقرب إليك، الأب الأقرب إليك سيخرج إخوتك. طيب جدك من ورث الإخوة مع الجد لن يخرجهم، ولذلك الناظم هو مشى على أنه على أن الإخوة يرثون مع الجد، وسيأتي باب الإخوة أو الجد والإخوة. لذلك قال وبالأب الأدنى، قيد الأب الأدنى لأنه يذهب مذهب من يورث الإخوة مع الجد، فقال بالأب الأدنى سنخرج الإخوة، يعني المفهوم بالأب الأعلى لن أخرجهم سأورثهم، ويأتي في باب مستقل. طيب قال رحمه الله تعالى وببني البنين كيف كانوا، الإخوة أيضا سيخرجون بمن؟ ببني البنين، وإن نزلوا سنخرج الإخوة. كيف كانوا؟ واحد اثنين ثلاثة أكثر، بني البنين سيخرجون الإخوة. سيان أي مثلان، سيان جمع أو مثنى سي، والسي المثل، سيان فيه الجمع والوحدان، سواء كان مجموعة أو واحد ما دام يوجد ابن أو ابن ابن وإن نزل سيخرج الإخوة. إذن كم الذين سيخرجون الإخوة؟ ثلاثة، من هم؟ الأب والابن وابن الابن وإن نزل، هؤلاء الثلاثة متى وجدوا أخرجوا الإخوة. طيب ثم قال رحمه الله تعالى الآن قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهموا على احتياطه. هو تكلم الآن قبل قليل عن الإخوة الذين سيخرجون، الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، تكلم عنهم وأخرجهم ثلاثة أصناف، أخرجوهم الأب الابن ابن لابن، أخرجوا الإخوة لغير أم. الأخ لأم سيكون كذلك، سيخرج بهؤلاء الثلاثة ويزيد أيضا، سنخرجه أيضا بثلاثة آخرين، إذن ستة الذين سيخرجون من؟ الأخ لأم. عرفنا الثلاثة السابقين، أضف إليهم ثلاثة آخرين، من هم؟ ويفضل يعني يزيد ابن الأم بكونه يسقط ويخرج بمن؟ بالجد، فافهمه زين. ثم قال سيخرج أيضا الذي هو الأخ لأم، سيخرج بمن؟ وبالبنات، إذا وجدت البنات أخرجنا الأخ لأم، وكذلك بنات الابن. إذن هؤلاء الثلاثة الجدد سنخرج بهم أيضا الأخ لأم. إذن الأخ لأم سيخرج بستة، بالأبا أو بالأبي، بالابن، ابن لابن، هؤلاء الثلاثة الذين أيضا خرج بهم من؟ الإخوة لغير أم. وسنخرج أيضا الأخ لأم بهؤلاء الثلاثة الآخرين، وهم الجد والبنات وبنات الابن، متى وجدوا لا ليس لي الأخ لأم شيء. ثم قال رحمه الله تعالى ثم بنات الابن، بنات الابن يسقطن متى؟ حاز البنات الثلثين يا فتى، توفي عن بنت أو بنتين وبنتي ابن، البنتين أخذتا الثلثين، لم يبق شيء لبنات الابن، سيسقطن إلا أن يأتي معصب. إذن بنات الابن سيسقطن متى؟ بالبنات، إذا حازت البنات الثلثين، استغرقتا الفرض. طيب لو توفي عن بنت وبنتي ابن، البنت ستأخذ النصف، بنت الابن سيكون لها باقي تتمة الثلثين، سيبقى لها سدس سنعطيها، لكن لو توفي عن بنتين وبنتي ابن، بنتي الابن لا شيء لهما إلا بمعصب يحتجن إليه. ثم قال رحمه الله تعالى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الإبن على ما كما قلنا، إذا جاء معصب سيعطيها وينقذها وإلا لا شيء له. ثم قال رحمه الله تعالى ومثلهن، مثل بنات الإبن، مثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات. الأخوات الشقيقات، قوله من الجهات يعني من الجهتين. بارك الله فيك. مثلهن مثل بنات الإبن فيما؟ من حيث إنهن إذا البنات استغرقن الأخوات استغرقن الثلثين، الأخوات لأب لا شيء لهن. طيب إلا أن تكون الأخت واحدة أخذت النصف، فالسدس تتم لي الثلثين ستأخذه الأخت الشقي لغير الأخت لأب. إذن قوله ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات يعني مثلهن الأخوات الشقيقات، إذا أخذنا فرضهن وافيا، وما هو الفرض الوافي؟ الثلثان. إذا أخذنا فرضهن وافيا سيسقطن أولاد الأب البواكية، سيسقطن الأخوات لأب، وليس لهن إلا أن يبكين على أخيهن الميت، ليس لهن شيء. طيب هذا معنى البيت. طيب وإن جاء هنا الأخ المبارك وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن، باطنا وظاهرا يعني قولا واحدا يعني لا خلاف، إذا جاء أخ لهن توفيت أو توفي رجل عن أختين شقيقتين وأختين لأب، الأختان الشقيقتان استغرقتا الثلثين، الأختان لأب لولا أن لهن أخ في درجتهن أخ لأب لما أخذن شيئا، فجاء الأخ لأب وهو الأخ المبارك فأخذوا السدس وتقاسموه للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا معنى قوله وإن يكن أخ لهن حاضرا، موجود لهؤلاء الأخوات لأب وهو مثلهن أخ لأب، فإنه سينقذهن ويعطيهن جزءا من التركة. عصبهن ظاهرا أو باطنا وظاهرا يعني قولا واحدا عند أهل العلم. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله من البنات، يعني ابن أخ لا يعصب بنت أخ، مستحيل. لماذا؟ تأملوا، ابن الأخ لا يعصب بنت الأخ، سواء يعني بنت أخيه أو بنت أخ آخر للميت. المهم بنت الأخ لا يعصبها ابن الأخ الذي في درجتها. تفضل. لأنها ليست من الوارثات. صحيح، لأنها من ذوات الأرحام فلن يعصبها. هذا معنى قولي وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله، يعني من النساء، يعني بنت أخ لن تعصب بابن أخ، لا يمكن. أو فوقه في النسب لن يعصب، إذا كان لا يستطيع أن يعصب من مثله في الدرجة من بنات الأخ، أيضا بنت أخ أعلى لن يستطيع أن يعصبها، من باب أولى. وكذلك لو كانت هذه بنت الأخ لو كانت عالية قريبة من الميت مباشرة كانت أختا للميت، فإذا كانت أختا للميت ستستغني بفرضها عن أن يعصبها هذا ابن الأخ النازل. إذن عرفنا، انتهى بهذا أيها الإخوة باب الحجب، انتهى باب الحجب، ومع التطبيق إن شاء الله بعد قليل تثبت المعلومة أكثر. طيب، سننتقل الآن إلى باب الحساب. باب الحساب سنحتاج إليه إن شاء الله في حل المسائل اليوم. ما رأيكم نصحح الأبيات حتى نكسب، يعني نغتنم الوقت فيها غدا إن شاء الله. نصحح الأبيات سريعا في باب الحساب. وقفنا عند من في القراءة؟ عند من قبل قليل؟ طيب، شو كان ماشي هكذا؟ تعطي من يليك، تفضل. بسم الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: هل من سؤال في الحجب أيها الإخوة؟ سريعا، واضحة، والتطبيق إن شاء الله يظهر. تفضل عبد الرحمن. سنشرح أي باب تركنا أيها الإخوة، وهذا ذكرنا جزاه الله خير. سنشرح إن شاء الله المشركة. تركنا ماذا بالأمس؟ مسألة العمريتين، وكذلك الجد لن يكون كالأب في ثلاثة أحوال، تركناها علقناها، وتركنا الجدات إذا اجتمعنا أيضا تركناهن. هذه المسائل الثلاث تركت، سنعود إليها إن شاء الله، لكن في الحفظ ماشيين بالترتيب. في الشرح تركنا هذه الأشياء الثلاثة لأن فيها شيء من الاستطراد لا نحتاجه الآن، سنحتاجه فيما بعد، وسنحتاجه اليوم إن شاء الله. بالنسبة للإخوة مع الجد سنؤخره قليلا حتى ننتهي من الأشياء المهمة عشان نبدأ تطبيق المسائل. تفضل. البنات، أيوة، البنات والأخوات، وإن يكن بناته فهن، هذه مرت بنا بالأمس، فهن معهن معصبات. ستتعصب الأخت ببنت الابن أو بالبنت، ستتعصب بها. إذا أخذت البنت فرضها الباقي ستأخذه الأخت تعصيبا، إذا كانت شقيقة. إذا لا توجد شقيقة توجد لأب نفس الشيء، سنعطيها الباقي تعصيبا. تعصبت مع البنت كذلك نقدم الشقيقة، شقيقات أخذنا فرضهن، بقي شيء لن نعطيه الأخوات لأب حتى يأتي معصب، وإلا لن يكون لهن شيء. هذا بالنسبة للأخوات. الأخوات مع البنات سيتعصبن مع البنات، بس الأخوات مع الأخوات إذا استغرقنا الأخوات الشقيقات الثلثين فلا شيء للأخوات لأب إلا أن يأتي معصب لهن، وإلا فليس لهن إلا البكاء كما قال الناظم رحمه الله. طيب، نأخذ باب الحساب. سنعود إلى الأكدرية ونعود إلى المشركة ونعود إلى الجد والإخوة، كلها إن شاء الله تؤخذ. الآن نأخذ الحساب. يلا، بسم الله. قال الناظم رحمه الله تعالى:
وإن تريد معرفة الحساب لتنتهي فيه إلى الصواب.
عندي به، خذوا به، اهتديت بكذا إلى الصواب أحسن، أحسن اهتديت في، النظر عندكم في به، أي لتهتدي به إلى الصواب. يلا اللي بعده.
وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل.
طيب، يلا الجواب.
استخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهر.
يلا اللي بعده. أسرعوا يا شباب، أسرعوا.
إنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول.
جميل، اللي بعده. أسرع يا شباب، أسرعوا.
وبعدها أربعة تمام، لا عول يعروها ولا انثلام.
ولا انثلام. يلا تفضل، اللي بعده.
فالسدس من ستة أسهم جرى، والثلث والربع من اثني عشرة،
من اثني عشر.
من اثني عشر.
نعم.
والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس.
نعم. يلا اللي بعده حتى لو بدون لاقط أسرعوا. أربعة. أربعة. أربعة.
أربعة يتبعون يعرفها الحساب أجمعون.
يعرفها الحساب أجمعون. نعم. فهذه فتبلغ فتبلغ الستة عقد العشرة. الستة نعم. بالعول بالعول افتح العين. بالعول إفرادا إلى سبعة عشر. طيب بارك الله فيك تفضل يا شيخ. والعدد والعدد الثالث قرئ. ها طيب يلا تفضل. والنصف جميل. في حكمهم اثنان اقطع. والثلث من ثلاثة. والربع كلاهما بالسكون. طيب والثمن نعم. يلا عيد البيت. ثم اسلكت جميل. فأعطي كلا جميل. نعود إلى الأبيات سريعا. إذا أردت معرفة الحساب البيت الأول والثاني كلاهما يعني مقدمة، لكن باختصار لابد إذا أردت أن تحل مسألة لابد أن تعرف طريقة التأصيل والتصحيح. التصحيح لن نحتاج إليه الآن، وله أبيات مستقلة خارج هذا الباب. في هذا الباب فقط تكلم عن التأصيل. لا بد من التأصيل أولا قبل أن تبدأ في توزيع الأسهم على الورثة. هذا معنى البيتين. ماذا أفعل؟ قال استخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهني. لا تذهل عن حفظها، احفظها جيدا وهي سهلة، ستراها إن شاء الله سهلة. ما هي هذه الأصول؟ قال هي سبعة. سبعة أصول سنتعرف عليها بعد قليل. ثلاثة منهن قد تعول تزيد. الستة ستصبح سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة. اثنين الاثنى عشر ستصل إلى الخمسة عشرة. الأربع وعشرين تصل إلى سبعة وعشرين، يعني تزيد. قد تعول يعني تزيد، وسنرى متى تزيد. إذا تزاحموا وكثر أصحاب الفروض سيزيد تزيد المسألة أو أصلها يزيد، فبعد ذلك سيقل السهم. بدل ما يكون سهمك ألف سيكون مثلا ثمانمائة ريال. لماذا؟ لأن أصحاب الإرث أو الفروض كثروا في هذه المسألة، فاضطررنا إلى أن نجعل أصل المسألة زائدا عن أصله. هذا معنى قد تعول ونتعرف عليه بعد قليل. قال وبعدها أربعة تمام ثلاثة. هو قسم الآن السبع الأصول، الأصول السبعة أو الأصول جعلها سبعة. ثلاثة منها ستزيد عادة في المسائل، ستراها يعني ممكن تزيد. غيرها الأربع الباقية لا يمكن أن تزيد، ثابتة دائما. ما هي؟ قال رحمه الله تعالى وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها، يعتريها، لا يدخل عليها العول أبدا، ولا انثلام ولا تنكسر، يعني دائما ثابتة. طيب بدأ الآن بذكر الأصول. ما هي الأصول؟ قال السدس من ستة أسهم يرى. إذا رأيت في المسألة مثلا ستة وما دونها، سنتعرف الآن على علاقة الأرقام فيما بينها. إذا رأيت الستة فاجعل المسألة من ستة حتى تستطيع أن تخرج السدس من الستة. لو كانت مثلا جعلت المسألة ثمانية وتريد تخرج السدس يصعب عليك هذا، فتجعل رقما الذي سنسميه بعد قليل العامل المشترك. العامل المشترك البسيط أقل عدد يمكن أن تستخرج منه السدس، الثلث، النصف، وهكذا. الثمانية استخرج منها الثمن، استخرج منها الربع، استخرج منها النصف، وهكذا. إذن السدس عادة إذا رأيت السدس ستجد المسألة من ستة، الثلث ستجعل المسألة من ثلاثة، فيها ربع فقط وعصبة ستجعل المسألة من أربعة. لا تقلق، بالتمارين بعد قليل سيتضح كل شيء. كذلك الثمن إذا ضم إليه السدس، اجتمع ثمن وسدس، ما هو العامل المشترك بينهما؟ 24، أقل عدد يمكن أن يقبل القسم على الستة والثمانية 24. والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها 20، يعرفه الحساب أجمعون. فهذه الثلاثة الأصول، ما هي الثلاثة التي ذكرها الآن؟ السدس، الأصول السدس والاثنى عشر والأربع عشرين، هذه أصول أن جعلها ذكرها الآن، صحيح؟ قال ما قال فالسدس من ستة، إذا من ستة إذا رأيت أو جعلت المسألة أصلها من ستة أو من اثنى عشر أو من أربع عشرين فهذه قد تعود، وسترى أيضا بالتطبيق كيف تعود، مسائل خاصة عندنا إن شاء الله نحلها تعود فيها المسائل، يعني يزيد أصل المسألة سيزيد، وهو المبلغ أو السهام التي ستقسم المبلغ عليها بعد ذلك وتعرف قيمة السهم. بالتطبيق سيتضح إن شاء الله تعالى، نظريا لا يمكن أن يستوعب من المرة الأولى. قال رحمه الله تعالى فهذه الثلاثة الأصول، الآن أعطاك معلومة جديدة، قال فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، كثر الفروض سنضطر إلى زيادة الأصل، بدل ما يكون ستة سيعول إلى سبعة، يعود إلى ثمانية، إلى تسعة، إلى عشرة، وبالتطبيق يظهر. إذن قال بعد ذلك فصل فقال فتبلغ الستة عقد العشرة، يمكن أن تصل إلى العشرة، تقفز من الستة إلى العشرة، أو ستة إلى سبعة، إلى ثمانية، إلى تسعة، إلى عشرة، ممكن. ثم قال في صورة معروفة مشتهرة التي هي يقول لها أم الفروخ أو أم الفروج، كثر فيها النساء فأسموه بهذا الاسم، ستمر بنا إن شاء الله. قال وتلحق التي تليها، ما الذي يلي الستة؟ 12، وتبلغ كم؟ بالعود إلى 17، ممكن الاثنى عشر ستصل إلى 17. وقوله بالعول إفرادا إلى 17 يعني خذ العدد المفرد 12 بعد ذلك إيش؟ 13 ثم 15 ثم 17، ستعود ممكن إلى هذه الأرقام. بعد ذلك قال والعدد الثالث ما هو؟ 24. قد يعول بكم؟ ب27 فقط، من 24 إلى 27 فقط بثمنه، ثمن ال24 كم؟ 3، زيدها على ال24 27 بثمنه فاعمل بما أقوله. انتهينا أيها الإخوة من الأصول التي تعول، ما هي؟ 6 12 24، هذه التي تعول من الأصول السبعة. طيب انتهينا من ثلاثة من الأصول السبعة، الآن بقي أربعة، ما هي؟ قوله نعم والنصف، بدأ الآن ب الأصول الأخرى، والنصف والباقي، يعني النصف والباقي يعني توفي مثلا رجل أو توفيت امرأة عن زوج فقط، أو عن زوج وابن، لا ليس ابن، عن زوج وأخ، المسألة من كم؟ من اثنين، لأن فيها نصف فقط، فيها نصف والباقي صاحب يعني تعصيب، إذن صارت المسألة والنصف. إذا رأيت مثلا مسألة فيها نصف نصف فقط فاجعلها من اثنين، والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان. طيب ثم قال والثلث من ثلاثة يكون، أيضا مسألة فيها ثلث فقط ليس فيها إلا ثلث والباقي يؤخذ تعصيبا، ستجعل مسألة من كم؟ ثلاثة، فيكون الثلث واحد لصاحبه والباقي تعصيبا لغيره. والربع من أربعة مسنون، توفي عن امرأة عن زوجة وأخ، المسألة من إيش؟ من أربعة، صحيح؟ الربع واحد للزوجة والباقي للأخ تعصيبا. والثمن إن كان فمن ثمانية، هذا الأصل الأخير، هذا الأصل الأخير، الأصل من ثمانية، إذا توفي مثلا رجل عن ابن وزوجة فالأصل من فالمسألة من ثمانية، الثمن واحد للزوجة التي هي الأم ستأخذ هنا السدس، والباقي سيأخذه 7/8 يأخذه الابن تعصيبا. والثمن إن كان إن وجد في المسألة فمن ثمانية أجعلها. فهذه هي الأصول الثانية، أي التي لا يدخل عليها العول، لا يدخل العول عليها، فاعلمي ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي إذا احتجت إلى التصحيح. التصحيح سنتعرف عليه فيما بعد، دعوه، إذا احتجت التصحيح فصحح المسألة، لا تحتاج، خلاص أصلنا المسألة نبدأ في توزيع الأسهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن تكن من أصلها تصح، يعني الأصل الذي وضعناه لا نحتاج معه إلى أن نزيد في هذا العدد ونصححه، لا نحتاج إليه، فترك تطويل الحساب ربح. لا تطول في المسائل، خذ دائما الحد الأدنى حتى تصل النتيجة بسرعة وبدون كثرة أرقام. طيب، عرفنا الآن وأصلنا وانتهينا وبدأنا في حل المسألة. قال: فأعطي حينئذ، فأعطي كلا سهمه من أصل هذه المسألة. ستعطيه سهمه، السدس خذ السدس واحد، خذ واحد، انتهينا منه. طيب، إذا عالت أعطيه من العول، سينقص. مثلا توفي رجل عن 6,000، المسألة من 6 والتركة 6,000، وفي أحد الورثة سيأخذ السدس، كم نعطيه؟ من 6,000 سنعطيه 1,000، صحيح؟ لو عالت إلى 7، كثر أصحاب الفروض فعالت إلى 7، ماذا سنفعل؟ نقسم 6,000 على 7، أليس كذلك؟ على العول. عشان تعرف كيف تقسم التركة، قسمنا 6,000 على 7، صار السهم مثلا 850. إذا صاحب السدس كان هناك يأخذ 1,000، مع العول نزل، سنعطيه كم؟ 850. لكثرة هؤلاء المزدحمين على التركة قل السهم فأعطيناه فقط 850 بدل 1,000. فيقول: أعطه من الأصل، وإن كان فيها عول فأعطه من العول. هكذا سيكون حل المسائل إن شاء الله تعالى. ما يتعلق بالتصحيح يأتي في باب السهام. إذا انكسر المبلغ، مثلا التركة لهم مثلا قلنا السدس واحد، وهم 3 أشخاص يشتركون في السدس، كيف أقسم الواحد على 6، على 3 عفوا؟ سيكون هناك كسر، سأحتاج إلى أن أصحح المسألة، أزيد في الرقم اللي هو 7 مثلا، سيزيد، ستصح من 21 على سبيل المثال، حتى 21 إذا قلنا السدس كذا أو الثلث كذا سنعرف، وإذا استخرجنا هذا الرقم سينقسم على أولئك تلك الرؤوس بلا كسر. هذا مسألة التصحيح باختصار، تأتينا في باب السهام. الآن عرفنا التأصيل فقط في مسألة الحساب، أصلنا المسألة ووزعنا الأسهم على أصحابها. سنكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، ثم ننتقل الآن إلى التمارين، أو ننتهي من العمريتين لسهولتهما، وأيضا ستمر بنا بعد قليل مسائل في العمريتين. طيب، ارجعوا إلى باب الثلث، البيت رقم عندي 46، أي الصفحة 11 عندي، لا نسختي تختلف. ارجعوا إلى باب الثلث، صفحة كم محمد عندك؟ 26. طيب، تركنا بيتين في هذا الباب، تركنا بيتين، وهو قوله: وإن يكن زوج وأم وأب. هذه مسألة العمريتين باختصار يا شباب، اكتبها باختصار: زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، بس هاتان العمريتان أفتى فيهما عمر رضي الله عنه بعد أن استشار الصحابة في هذه المسألة. باختصار أيها الإخوة، دائما الأم والأب يعتبران في مرتبة واحدة من حيث القوة، صحيح؟ وكذلك الجهة والدرجة، مشتركان دائما الأم والأب. وجرت العادة في كتاب الله تعالى وفي المسائل التي وقعت في عند النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعد ذلك، دائما في هذه الحالة تجد أن الأب سيأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث، وكذلك في آية المواريث في أول سورة النساء ستجد هذا النصيب للأم، أنه إن لم يكن له ولد فلها الثلث، وليس له عدد من الإخوة ستأخذ الثلث، الباقي لمن؟ للأب. ففي العادة أن الأب سيأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث، صحيح؟ في هذه المسألة، مسألة العمريتين، اختلت المسألة نوعا ما. طيب، إذا أعطيناها أقل من الثلث وليس له ولد الميت وليس له إخوة ولا تعطيها الثلث، خالفت صريح نص القرآن، أليس كذلك؟ القرآن ينص على أنها تأخذ الثلث، وأنت الآن ستعطيها أقل من الثلث، فماذا نفعل؟ سنقول: نعطيك ثلث الباقي، تأدبا مع كلام الله تعالى سألتزم ذلك الفرض، لكن أضيف كلمة الباقي، سأعطيك الثلث، نعم، لكنه ليس ثلث الكل، ثلث الباقي. لماذا؟ حتى أحافظ على ذلك الاتزان، للأبي الثلثين تقريبا أو أكثر من الأم، أحافظ على يعني أعالج المسألة من جهتين، من جهة سأحافظ على قولي ثلث، لكن سأقول ثلث الباقي، ومن جهة أخرى لن أجعلها تأخذ أكثر من الأب أو أحيانا تقاربه جدا، فسأحالج يعني أعالج المسألة من جهتين. هذه مسألة العمريتين. نتعرف عليهما. مات رجل عن زوج أو امرأة عن زوج وأم وأب، كيف تقسمونها حسب ما درستم في الفروض؟ ماتت امرأة عن زوج وأم وأب، كم يأخذ الزوج؟ النصف. طيب المسألة من كم الآن؟ فيها نصف وفيها ثلث، ثلث اللي هو المرأة الأم عفوا، اجتمع الثلث والنصف، ما هو العامل المشترك؟ الستة. جميل، إذن جعلنا المسألة من ستة. النصف للزوج كم؟ بقي ثلاثة، الأم تأخذ الثلث، ثلث الستة كم؟ اثنين، صح؟ اثنين أخذت اثنين، كم بقي من الستة؟ هل نعطي الأب واحد والأم اثنين؟ يصلح؟ ما يصلح في هذه الحالة، يعني خالفنا صريح القرآن الكريم وخالفنا ما جرت العادة في التقسيم بين الزوج أو الأب والأم. إذا ماذا سنفعل؟ سنعطيها ثلث الباقي، ثلث الباقي. الباقي كان من الستة، لما أعطينا الزوج ثلاثة بقي ثلاثة، صحيح؟ ثلث الباقي نعطيها واحد والأب سيأخذ اثنين. إذن هنا اعتدلت واستوت الأمور، صحيح؟ هذه واحدة، هذه صورة. الصورة الأخرى، توفي رجل عن امرأة أو عن زوجة وأم وأب، المسألة من كم؟ من أربعة. لماذا؟ لأن فيها فرض إيش؟ فرض الربع فقط، ما فيها إلا ربع، والباقي سيوزع تعصيبا. طيب المسألة من أربعة، أعطينا الزوجة الربع واحد، باقي من أربعة كم؟ إذا أعطيتها الثلث، المسألة من 12. طيب لحظة، اجتمع، نعم صحيح، لأنك أنت الآن إذا، نعم صحيح، الفروض في المسألة ربع للزوجة ثلث للأم، صحيح؟ اجتمع فرض الثلث وفرض الربع، ثلاثة وأربعة العامل المشترك بينهما الاثنى عشر. أعطي الزوجة الربع ثلاثة، بقي تسعة. أعطي الثلث، ثلث الاثنى عشر كم؟ أربعة، أعطيتها أربعة من التسعة المتبقية، بقي خمسة للأب. الأربعة والخمسة هل هو يعني للذكر مثل حظ أنثيين؟ لا، تقاربا جدا، هذه أخذت أربعة وهذه أخذت خمسة، إذن الأب أخذ خمسة والأم أخذت أربعة، لابد أن يكون للذكر أو للأب الثلثين وللأم الثلث، لكن الأربعة والخمسة ليس بينهم هذه العلاقة، إذن أحتاج أن أقول لها خذي ثلث الباقي. أخرجنا ثلاثة، لحظة شوي، أخرجنا ثلاثة الزوجة التي هي الربع، بقيت تسعة، الثلثان للأب كم؟ ستة، الثلث للأم ثلاثة، ستة وثلاثة يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب تفضل أبو عبد الرحمن. الزوجة الأم، قصك الأب خمسة، لأن الآن الأم يعني تقول لا إشكال أن تأخذ أربعة والأب يأخذ خمسة، بس هنا الآن يأتينا إشكال آخر، أن الأم توفي الرجل عن أم ليس له إخوة ينقصونها عن الثلث، وليس له أبناء ينقصون عن الثلث أيضا، فتأخذ السدس، فنصيبها حقها الثلث. طيب إذا تأملت في القرآن الكريم في الآية، مفهومها أن الباقي للأبي تعصيبا، فإذا أعطينا الأم الثلث في جميع المسائل سيبقى للأبي الثلثان تعصيبا، سيأخذهما الباقي، وعادة الباقي سيكون أكثر من نصيب الأم بما يساوي الضعفين. هنا في مثل هذه المسألة، مسألتي العمريتين، لا قاربته جدا أو زادت عليه، فهنا في هذه الحالة، في هذه المسائل أو في هاتين المسألتين اجتهد فيهما عمر رضي الله عنه فأعطاها ثلث الباقي وسماه ثلثا حتى لا نخرج عن تسمية الثلث، لكن لابد أن نرجع ونعطي الأب نصيبه الذي يستحقه، وهو أن يكون ضعفي مال الأم. يعني هذه المسألة باختصار. إذن مسألة العمريتين أو الغراوين، نسميهما غراء لأنها اشتهرت وانتشرت، زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، في هذه الحالة سنعطي الأم دائما إيش؟ ثلث الباقي. هاتان المسألتان الغراويان. طيب بقي بعض الأبيات التي تركناها في الجد، كما قلنا سنعود إليها حسب الحاجة. نعود الآن أو نتجه إلى حل المسائل، بارك الله فيكم، وقفنا بالأمس، هل من سؤال أيها الإخوة في مسألة الحساب ومسألة الحجب؟ هل من سؤال؟ تفضل. إيه زين، صح، في الدرجة الأقرب، أي يعني مثلا توفي عن ابن أخ وابن ابن أخ، كلاهما في الجهة متفقان في الجهة وهي الأخوة، صحيح؟ لكنهم في الدرجة، هذا أقرب سأعطي الأقرب. طيب اتفقا في الدرجة مثلا وفي القوة وفي الجهة، سنذهب إلى القوة. من هو ابن أخ شقيق؟ سأقدمه على ابن أخ لأب، فاتفقوا في الجهة واتفقوا في الدرجة، اختلفوا في القوة. هذا ابن أخ شقيق، هذا ابن أخ لأب، قدم ابن الأخ الشقيق. ننتقل الآن إلى حل المسائل. وقفنا بالأمس عند مسألة فيما يتعلق بصفحة كم، ثلاثة عندكم؟ صفحة أربعة. طيب اللي في أولها إيش؟ زوج وابن. الصف الأول انتهينا منه. طيب الصف الثاني بدايته ثلاث زوجات، صح؟ عندكم ثلاث زوجات. نبدأ إن شاء الله بحل المسائل الآن. مع التأصيل سنعرف نؤصل ونوزع الأسهم، وتمر بنا إن شاء الله اليوم أيضا مسائل العول وستجدونها سهلة بإذن الله. طيب نبدأ بالمسألة الأولى. كم بقي متى زمن المحاضرة الأولى؟ بدينا خمس إلى خمس تقريبا، ست دقائق. طيب يلا بسم الله. توفي رجل عن ثلاث زوجات وأخت لأب وابن أخ شقيق. تأملوا ماذا فيها من أسهم أو من فروض؟ عبد الرحمن، ما هي أول شيء؟ تأمل الفروض بس أول شيء. في 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 فرض الربع، صح؟ موجود ربع. طيب موجود شيء ثاني؟ أخت توفي عن أخت، والأخت لها فرض، وليس هناك من يحجبها أو يمنعها، ستأخذ نصيبها. نصيبها كم؟ النصف. صار عندك نص وربع. زين. ابن أخ شقيق هل له فرض؟ ليس له فرض، له الباقي تعصيبا إذا بقي شيء. طيب اجتمع عندك نصف وربع، اثنين وأربعة، ما هو العامل المشترك؟ أربعة، لأنه سيقبل القسمة على الأربعة ويقبل القسمة على اثنين. طيب إذا ضع فوق الجدول في الخانة اليسرى، ضع فوقها الرقم أربعة، اكتب أربعة عشان نؤصل المسألة. إذا أصل المسألة إيش؟ أربعة. في العلاقة أيها الإخوة بين الأرقام أو بين يعني التي هي النسب بين الأرقام، يعني سهولة هذه المسألة لا نحتاج إليها كثيرا الآن، وما شاء الله يبدو جميع الأخوة مستعبين الموضوع، موضوع العامل المشترك البسيط أو الأصغر، سنحتاج إليه ربما في مسائل الانكسار والتصحيح، سنتعرف عليه أكثر إن شاء الله، وهو أيضا موجود في باب السهام أي إن شاء الله. طيب إذن أصل وضعنا عامل مشترك، دائما فوق في الجهة اليسرى ستضع العامل المشترك الذي سنستطيع أن نخرج منه ربعا أو نصفا. طيب الأربعة تستطيع تستخرج منها سدس لو كان في سدس؟ ما استطيع. إذن سأبحث عن عدد أكبر شوي يقبل القسم على هذه. إذا وضعنا الآن الأصل أربعة، الربع للزوجة كم؟ للزوجات الثلاث واحد، سينقسم عليهن بالتساوي. النصف كم؟ اثنان، اثنان واحد ثلاثة، كم بقي؟ واحد لابن الأخ الشقيق، اكتب له الباقي. طبعا عندك الخانة الوسطى، ضع فيها الفروض، ربع، نصف، باء، ممكن باء هذه اختصار لباقي تجعلها. ثم بعد ذلك في الخانة الأخيرة اليسرى سنضع الربع يساوي كم من الأربعة؟ واحد، النصف اثنين، الباقي واحد، تنتهي المسألة. طيب نأخذ المسألة التالية. تحبون نطبق على السبورة مع بعض الأخوة، نكلف مثلا البعض يقوم بالحل أو نمشي شوي؟ طيب الآن بعد قليل إن شاء الله نكلف بعض الأخوة بحل المسائل. طيب نأخذ الآن المسألة التالية. توفيت امرأة عن زوج وعشرة أبناء وعشر بنات، كم فرض فيها؟ أي ما شاء الله. طيب توفيت امرأة عن زوج وعشرة أبناء وعشر بنات، يعني عشرين بطن ما شاء الله من طيب من امرأة واحدة، فيها فرض واحد وهو الربع. اجعل أصلا في هذه المسألة الأصل كم؟ أربعة، الربع واحد، الباقي ثلاثة سيأخذه الأولاد. طيب توفي رجل عن أربع زوجات وأربعة أشقاء وأربع شقائق، أيضا الأصل أصل المسألة أربعة، الربع واحد لأربع زوجات، والباقي لهؤلاء الأشقاء والشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن المجموعة الثالثة، أولها الجهة اليمنى، مسألة عمرية، صحيح؟ توفي رجل عن زوجة وأم وأب، فمن يقسم؟ مبارك تستطيع الآن وانت مكانك تحل المسألة. توفي رجل عن زوجة وأم وأب، شوف الفروض اللي فيها. الزوجة الربع ليش؟ ليش ما يكون لها السدس مثلا؟ عفوا الثمن، لا يوجد أولاد ولا إخوة، فإذا ستأخذ حقها كاملا وهو الربع. طيب الأم ليس له أولاد، ليس له إخوة، أنا قلت إخوة في الزوجة أخطأتها، الزوجة أخذت الربع لأنه ليس له أولاد، ستأخذ نصيبها كاملا الربع. الأم ليس له أولاد وليس له إخوة، ستأخذ كم؟ الثلث. طيب الأب سيأخذ الباقي. طيب الأم ثلاثة أو الثلث، والزوجة ربع. أنت تنظر في المقامات، ها؟ تنظر في المقامات، الأعداد هذه التي في المقامات سأبحث عن عامل مشترك يقبل القسمة على هذه الأرقام. طيب ثلاثة وأربعة 12، المسألة من 12 ولا من 4؟ عفوا الثلث ثلاثة، صح؟ الثلث ثلاثة، ثلاثة عندك، الزوجة قلنا الربع 4 و3، صح؟ المسألة من 12، ها؟ المسألة من 12 كذا ولا من 4؟ هي عمرية تأتي من 4، ما نحتاج 12، ما نحتاج، لأن سنعطيها الثلث الباقي ليس الثلث المطلق. الباقي ثلاثة يقبل ثلث الباقي، صحيح؟ يعني بدل ما أطلع إلى 12 خليني في 4 بدل ما أضاعف. وهنا يقولك ترك تطويل الحساب ربحه، هذا معناه يعني ممكن 4 تقبل، مضاعفات 4 تمشي أيضا، 4 8 12 16، لا أنا أريد الحد الأدنى. الحد الأدنى كم؟ 4. نعم 4 تقبل، خليني في 4 الحد الأدنى. طيب سنأخذ الآن الربع للزوجة، كم تعطيها؟ 1، صحيح؟ الباقي ثلث الباقي للأم، كم بقي من 4؟ 3، ثلثه 1 للأم و2 للأب. حلت المسألة مبارك، حلناها عنك. خذ المسألة الثانية، زوجة وشقيقة وأخ لأب. السؤال مبارك، سأتكئ عليك، تفضل. إيش الفروض الموجودة في المسألة؟ زوجة وشقيقة، السؤال مبارك، وأخ لأب. أول شيء شوف الكسور اللي فيها أو الفروض، الزوجة الربع، الشقيقة لها النصف، طيب ممتاز، نصف وربع يعني 2 و4، صح؟ العامل المشترك 4، خلاص. إذن ضع الأصل الآن، أكتب الأصل 4، قسم الزوجة الربع كم؟ والنصف 2، بقي كم للأخ لأب؟ 1. طيب من يأخذ المسألة التالية؟ تفضل محمد. زوجة وبنت ابن وابن ابن ابن، تفضل. اجعلها زوج أحسن، زوج، لأن في خطأ ابن عندنا في الله، لأن الزوجة لا يمكن تأخذ الربع مع الابن الابن أو الابن، هؤلاء الأبناء الورثة. اجعلها زوجا، زوج وبنت ابن وابن ابن ابن. طيب الزوج كم سيأخذ؟ الربع، لأن لوجود الفرع الوارث أخذ الربع. وبنت الابن النصف، كما لو كانت البنت موجودة، صح؟ لكن غير موجودة، بنت الابن موجودة ستأخذ نصيب البنت، كما مر بنا في قول الناظم رحمه الله تعالى وذكر أولاد البنين، ها؟ يعتمد حيث اعتمدنا البيت. طيب أعطيت بنت الابن النص وأعطيت الزوج الربع، الأصل من 4، ممتاز. تعطي الزوج كم؟ 1 2، له الباقي تعصيبا 1. طيب من يأخذ المسألة الثانية؟ تفضل. توفيت عن زوج و4 أبناء، ليش أعطيت الزوج الربع؟ الوارث، صحيح، تأخذ 1 و3 على الأبناء. طيب الآن ننتقي إلى الجزء الأخير، من يأخذ المسألة الأولى على اليمين؟ تفضل يا شيخ. توفيت عن زوج وبنت عن زوج وابن وبنت، يجوز فرع الوارث أخذ الربع. طيب طيب كم أصلت المسألة من كم؟ من أربعة. المتبقي ثلاثة للذكر مثل حظ أنثيين. كم سيأخذ الابن؟ اثنين، واحد للبنت. طيب من يأخذ المسألة التالية؟ تفضل. زوجة وشقيق وشقيقة. المسألة من كم؟ أصل المسألة أولا. جعلتها من أربعة، لماذا؟ لوجود الربع فيها فقط، صح؟ وجود الربع، إذن سأجعلها من أربعة. أعطيت الزوجة كم؟ اللي هو كم؟ واحد، صح؟ طيب الباقي للشقيق والشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لو كان شقيق وأخت لأب، ها، لن يكون لها شيء. الشقيق هو الأقرب والأقوى، سيأخذ الباقي تعصيبا، والأخت لأب نقول لها مع السلامة، لا شيء لك. طيب نعم، لا لا، هنا لا تنسى في التعصيب يا شباب، لا تنسوا مسألة من نقدم. سنقدم الجهة، فإن كان في الجهة سواء قدمنا إيش؟ الدرجة. فإن كان في الدرجة سواء قدم القوة، فهنا أقوى منها. هم في الدرجة سواء وفي الجهة سواء، إخوة، وكلهم إخوة في درجة واحدة، لكن تبقى بعد ذلك القوة. الشقيق أقوى، يأخذ الباقي، والأخت لأب لا شيء له. المسألة الأخيرة في هذه الصفحة، من يأخذها؟ تفضل. توفيت امرأة عن زوج وبنت وشقيق. المسألة من كم؟ من أربعة. لماذا قلت من أربعة؟ لأن الفروض التي فيها ربع ونصف. تنظر في المقامات التي يسميها الفرضيون، يسمونها المخارج. مخرج الربع أربعة، مخرج الثمن ثمانية، هكذا يسمونه، يطلقون عليه مخرجا، يقصدون به المقام. المقام نحن نسميه في الحساب الحديث مقام بسط ومقام، هم يسمون المقام مخرج. طيب إذن المخارج الموجودة فيها أو الكسور الفروض ربع ونصف، إذن الأصل من كم؟ من أربعة. قسم، تفضل. واحد، طيب أي ممتاز. طيب سنأخذ مسألتين في نفس الصفحة، خلونا نكتبها الآن. بنت وزوج وعم شقيق وعم لأب، تفضل يا شيخ. أول شيء أصل المسألة، بنت وزوج وعم شقيق وعم لأب.
أصل المسألة من أربعة.
من أربعة، لماذا؟
لأن الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث،
لوجود الربع ووجود النصف في المسألة. ها للبنت، زين، جعلناها من أربعة المسألة. ممكن تكتبها سريعا في جدول أثناء حديث أخونا محمد وهو يجيب، ممكن تضع الجدول سريعا إذا أحببت. طيب كم تعطي البنت؟ المسألة من كم عفوا أولا؟
أصل المسألة من أربعة.
من أربعة، الربع.
واحد،
الربع ليش نزلنا عن النصف؟ لوجود الفرع الوارث، لوجود البنت، ها، إن لم يكن لهن ولد. هنا لها ولد، لها بنت، إذن ستعطي الزوج الربع. أعطيته الربع، طيب
واحد، والبنت تأخذ النصف اثنين،
النصف اثنين،
ويبقى واحد يأخذ العم الشقيق عصبته.
طيب هذا الواحد الذي يأخذه العم الشقيق اللي هو ربع المسألة، صحيح؟ كنا المسألة من أربعة، فاثنين للبنت، واحد للزوج، كذا، والباقي واحد من الأربعة سنعطيه من؟
العم.
طيب والعم لأب من حيث القوة أضعف، صحيح؟ فنقدم الأقوى فنستبعد الأضعف. جميل. في مسألة أخرى يأخذها أبو عائشة، زوجة أخ لأم ابن أخ لأب. اكتبوها سريعا هكذا إذا أردتم في أسفل حاشية، يعني تضع الزوجة في السطر الأول مثلا، أخ لأم دون منها، ثم بعد ذلك ابن أخ شقيق يكون في السطر الثالث، ابن أخ لأب. يلا حل المسألة. المسألة من كم؟ شوف الفروض اللي فيها أولا حتى تؤصل. الزوجة فيها ربع، والأخ لأم ثلث أو سدس؟ أيوة. كم تعطيه؟ ليش؟ هل هم إخوة؟ واحد، أي صحيح؟ وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، فهنا له أخ واحد. لو كان جماعة سنعطيهم الثلث، واحد سنعطيه السدس. إذا أعطيت الأخ لأم السدس. طيب بعدين الباقي فيه تعصيب، ها، إذا لن ننظر الآن للتعصيب، خلونا الآن نشوف الفروض الموجودة عشان نضع أصل للمسألة. فيها ربع وفيها سدس، أربعة وستة، ما هو العامل المشترك بينهما؟ 12. أقل من 12 لا يمكن، صحيح؟ طيب ضع المسألة من 12، الزوجة كم تأخذ من 12؟ الربع 3، الأخ لأم ستعطيه كم؟ 2، السدس 2، 2 و3 5، الباقي كم؟ سيأخذه ابن الأخ لأب. نعم تفضل. يلا هذه مسألة، أم وأخ لأم وابن أخ لأب، من يأخذها؟ لا غيرك، من يأخذ المسألة؟ أم وأخ لأم وابن أخ لأب، تفضل هناك في الأخير. أم وأخ لأم، الأم ستعطيها الثلث، وأخ لأم، أخ لأم لا تعطي شيء، أخذت الفرض الأم. طيب والأخ لأم، هل درسنا قبل قليل الذين يحجبون الأخ لأم 6، هل منهم الأم؟ ليست منهم، إذن تعطيه السدس، أعطيه السدس، والأم أعطيتها الثلث. لماذا؟ لعدم وجود الفرع، ولا يوجد عدد من الإخوة، يوجد واحد أخ فقط لا يؤثر عليها، أعطيتها الثلث والأخ لأم أعطيتها السدس. طيب ابن أخ لأبن، الباقي تعصيبا. طيب الأم أعطيتها الثلث والأخ السدس، 3 و6، المسألة من كم؟ 6، الثلث 2 والسدس 1، 2 و1 3، باقي 3 أسهم التي هي نصف المسألة ستعطيها ابن الأخ لأب. طيب لو كانوا مجموعة، ابن الأخ لأب هنا كانوا 3 إخوة لأب شركاء، ها تعطيهم المال بينهم تعصيبا، شركاء في المتبقي. نعم مرة ثانية، ابن الأخ في هذه المسألة، ابن الأخ. طيب أي صحيح، هنا إذن سننزل في صح، سننزل لأن الإخوة مطلقا، صحيح الإخوة مطلقا إذا وجد عدد من الإخوة سينزلون بالأم إلى السدس، صح. لكن هنا لا، ليس أخ، هنا قلنا ابن أخ، صحيح. لو كان أخا نعم، لكن ابن أخ لا، لن يؤثر، لن يؤثر، ستأخذ الأم الثلث، وابن والأخ لأم سيأخذ السدس، والباقي لابن الأخ، هو أنزل فلا يؤثر. طيب انتهى الزمن يبدو، نستريح قليلا ثم نعود إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك.